أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 435: إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به. خب، يقول هنا أن تطهير المسجد يجب حتى وإن توقف على تخريب شيء يسير من هذا المسجد. إذا كان يسيرا لا يعتد به. إذا كان التخريب كبيرا بحيث سيستلزم مثلا هدم الجدار مثلا، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف في جوازه فضلا عن الوجوب إشكال. كما لو فرضنا أن الجدار، وعليكم السلام، بناه كافر نجس التسنين وعجن الإسمنت وما شابه ذلك بيده، هنا النجاسة تكون في أصل الجدار، لا يمكن إلا بهدم الجدار، لا يمكن أن يطهر برش الماء عليه، وعليكم السلام. في بعض الحالات يمكن التطهير برش الماء، في حالات لا يمكن التطهير برش الماء كما في مثالنا، صحيح؟ فيتوقف على هدم الجدار. إذا هدمنا الجدار، إذا توقف التطهير على هدم الجدار، هل يجوز هدم الجدار أو لا يجوز؟ السيد الخوي يقول: إذا كان التخريب مضرا بالوقف في جوازه فضلا عن الوجوب إشكال. في الجواز إشكال، يعني لاحظت وجوبا عدم الجواز، ففي جوازه إشكال، مو لاحظت وجوبا عدم الجواز. حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. افترض حصلنا على شخص ثري قال: أنا أنتم اهدموا هذا الجدار وأنا مستعد لإصلاحه لبنائه من جديد. يقول: حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره، يعني حتى في صورة الصورة التي يوجد فيها من هو متبرع للتعمير. نعم، يستبرك. يقول: هذه التي ذكرناها دائما إلا في صورة واحدة، يعني لا يجوز الهرم وتبقى النجاسة، في النهاية ستبقى النجاسة. يقول: تبقى النجاسة لا بس إلا في صورة واحدة، وهي صورة الهاتك. كما لو كانت النجاسة مثلا بشكل معين، افترض مثلا، الآن يمكن تصوير بعض الأمثلة فيه شيء من الصعوبة، لكن صار بحيث مهين للمسجد. إذا تصورنا حالة معينة، يمكن تصور بعض الحالات التي يكون فيها عدم التطهير هتكا للمسجد، فإنه يجوز في هذه الحالة حتى وإن أدى إلى تخريب المسجد كاملا أصلا. خب، الإضرار بالوقف، السيد، أنا ما حبيتك عرض كثير للمسألة. الإضرار بالوقف، السيد الخوئي هنا لم يبين مقدار الإضرار بالوقف، اتفق معي؟ لكن يظهر من عبارته في شرحه للتنقيح، هي عبارة السيد الخوي مو عبارة السيد السيستاني، يظهر من السيد الخوي في شرحه للعروة في التنقيح، في شرح العروة الوثقى، أنه ما كان مانعا عن الاستفادة من المسجد. توجهت معي؟
يعني سؤالك أنه مضرر بالواقع، يعني الأشياء الموقوفة للمسجد، يعني لو كان الحمامات موقوفة
للمسجد. لا، مو هذا المقصود. الآن نفس الجدار، هذا الجدار موقوف او لا؟ خب، لو ادى الى تكسير قسم بسيط منه، اتفق معي؟ مو الكلام عن الحمامات ونفس المسجد، ديك الحمامات اساسا مين مسجد، ولو كانت مسجد ما جاز التخلي فيها، اتفقت يا شيخنا؟
حتى لو كان موقوفة للمسجد،
شوف، موقوفة للمسجد شيء وكونها مسجد شيء اخر. لا، الكلام عن نفس المسجد. والا الحمامات شيخنا ما يجوز التخلي فيها اذا. لا، مو الكلام عن مثل الحمامات شيخنا، عفوا، الكلام عن نفس بناء المسجد.
مثلا هذا
نفس سور المسجد ايضا جزء من المسجد، نفس سور المسجد وان كان من الجهه الخارجيه لكن جزء من المسجد. شيخنا التفت إياه الكلام عن نفس البناء نفس المسجد، مو الكلام عن مثل الحمامات، والا شلون تدخل الحمامات وتتخلى فيها؟ الان ندخل الى حمامات المساجد، هذه مو نفس المسجد، هذه وقف للمسجد والوقف للمسجد غير المسجد. ما ادري تفهمين المساله. الكلام اللي انا مع هذا السيد اخوي يظهر من عبارته في شرح العروه في التنقيح، شرح العروه الرقه، شرح المتبوع الكبير للسيد اخوي. خب عده اقسام، قسم منه المستند والمعتمد والتنقيح. خب في الصور الجزء الرابع الثالث في الاجزاء الاولى يتعرض الى هاي المساله، ثلاثة أجزاء الأولى يعني أنا لا أتذكر الآن في أي جزئين، أتصور الثاني أو الثالث أو الرابع على أقصى تقدير، يتعرض إلى هذه المسألة ويقول أن ما هو مضر بالوقف بحيث يمنع عن الصلاة عن الاستفادة من المسجد في الصلاة وما شابه ذلك. متفقين؟ خب حتى الآن كل الفقهاء يقصدون بالإضرار بالوقف، هذا المعنى الذي أشار إليه السيد الأخوي هناك في شرحه من تنفيذه، يتضح انه هذا شرط السيد اخوي على العروة واستدلال الفقه هناك. فما لو قدم اضطررنا الى تهديم المسجد بحيث منع من الصلاة فيه لمدة اسبوع، يجوز الهدم في هذه الحالة مع ان النجاسة غير هاتفة للمسجد؟ التفت ايش مقصودي؟ النجاسة مجرد ان الكافر بنى المسجد بيده، وهذا عرفا قد يكون في بعض البلدان ما يعرف حتى اصلا، مو كذي؟ خب هذا يجوز لنا هدم المسجد او فقط يجوز لنا ان نغسل المسجد ونقول للناس تفضلوا صلوا، يعني نطهر المسجد ظاهريا دون الباطن. ملتفتين؟ خب اذا توقف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعد صرفه ضررا وجب، اذا كان بحيث لا يعد صرف هذا المال ضررا وجب صرف هذا المال، الا اذا كان بذله حرجيا في حقه، في حق هذا الشخص، كما لو كان هذا الشخص جدا فقير ويضره بذل المال. خب جيد، ففي هذه الحاله لا يجب ايضا. خب ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس. خب من كان سببا، هذا الطفل او هذا الاب الذي اتى بالطفل، او لا هذا الرجل الذي ذهب الى المسجد وجرحت يده فسال الدم فتنجس المسجد، هل يضمن الاموال التي تصرف في تطهير المسجد؟ يقول ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس، كما لا يختص وجوب ازاله النجاسه به بمن كان سببا للتنجيس. يعني اذا كنت انت الذي تسببت في تنجيس المسجد، طبعا لا يجوز لك التسبب متعمدا، لكن حدث ما صرت به متسببا في تنجيس المسجد، هل يختص وجوب الازالة بك ام يشملني انا ايضا؟ يقول يشملني انا ايضا، يعني حتى انا يتوجه الي الخطاب وانت لا تضمن الاموال التي تصرف، يعني الخطاب يتوجه لي كما يتوجه اليك بلا اي فرقين. نعم من صار سببا لتنجس ما هو وقف على المسجد كآلات المسجد كالمنبر، المنبر مو نفس المسجد صحيح؟ خب او بعض الكتب التي في المسجد. خب يكون السيد الخوئي طبعا هناك عنده بحث في كتاب الوقف يفرق فيه بين المسجد وغيره، يقول المسجد وقفه من قبيل تحرير الرقبة مو من قبيل يعني بقية الأمور، عندما نوقفها تبقى على الملك، انتبهتوا؟ تبقى على الملك، لكن ماذا؟ لكن لا يكون ملكها ملكا طلقا كما يعبر السيد الخوئي. وعندهم كلام أنها تبقى على ملك من الواقف أو الموقوف عليهم، يوجد كلام. أما خصوص المسجد يعني الموقوفات الأخرى تكون ملك، لكن ملك غير طلق، يعني لا يجوز التصرف فيها، المعروف عند السيد الخوي انها ملك للموقوف عليه لكن ملك غير طلق، يعني لا يجوز له بيعه. جيد؟ لكن في خصوص المسجد هو تحرير، مو وقف، مو تمليك عفوا، تحرير. اما آلات المسجد يقول لا، فهي مملوكة مو من قبل نفس المسجد، يعني يفرق بين المسجد وغيره، سواء كان آلات المسجد او اشياء اخرى كبستان نوقفه على الامام الحسين، فانه يبقى ملك غير طلق، صحيح. اما آلات المسجد فهي غير تابعة للمسجد من حيث شنه، من حيث كيفية الوقف، فهي مو بمثابة التحرير. وعليه فيضمن النقص الحاصل بسبب التنجيس. فتم النقطة التي يشير إليها سيد الخوي يمكن تصير صعبة على البعض، على كل حال مو مهم معرفة النقطة في مستوى الآن المقدمات، المهم أنه ماذا تعرف الفتوى، وإن شاء الله تتضح النقطة لكم في وقت لاحق إن شاء الله. نعم، من صار سببا لتنجس المسجد أو عفوا لتنجس ما هو وقف على المسجد يكون ضامنا لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيبا عرفا، إذا عد التنجيس عيبا عرفا فإنه يلحق بمن أعاب شيئا فإنه ضامن له. مو أنت الآن جيت إلى قميص الأخ فمزقته أو جدت فيه عيبا، خب أنت ضامن لهذا العيب الذي حصل، أليس كذلك؟ بالنسبة إلى المسجد لا، أما بالنسبة إلى آلاف المسجد نعم أنت ضامن. هذا رأي سيد الخوي، صار واضح أنه يفرق بين آلاف المسجد ونفس المسجد. خب، إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاء المسجد على النجاسة مستلزما للهاتك. ها 417 لم نقطعها، جيد. هسه الان مثل الحمامات شيخنا لزوم تطهيرها، وياي شيخنا لزوم تطهير الحمامات ما معلوم شيخنا، في مثل الحمامات تقصد يعني؟
يعني قصدي في امور موقوفه للمسجد، يعني مثلا مثلا هذا المحل في الخارج، ترى كان يكون موقوف للمسجد بس مو داخل المسجد، في امور موقوفه للمسجد.
لا، حتى في مثل هذه الامور اذا عد هذا، اذا الملاك انه يعد عيبا عرفا، اذا عد عيبا عرفا نعم، انت الان اعبت شيئا للمسجد، نعم. حتى في مثل الحمامات اذا وجدت فيها ما هو عيب عرفا. توجه؟ طبعا مو مثل التنجيس، التنجيس عادة بالنسبة للحمام لا يعتبر عيب عرفا، لكن إذا وجدت فيها ما هو عيب عرفا نعم تضمن. نعم، مثلا كسرت أي شيء، أوضح مثال، أن تكسر شيء أو أن تنجس شيء، مثلا طاولة خشبية بحيث أنها إذا طهرت الخشب معها يتغير، يعاد عيب عرفا، صحيح لو لا؟ خب نرجع إلى المسألة التي قبلها، ظهر قفزنا عليها. إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. النجاسة موجودة هنا، نحن لن نتمكن من تطهير هذه النجاسة الموجودة هنا إلا إذا نجسنا هذا المكان أيضا، مثلا كمقدمة لتطهير الموضعين مثلا، هذا من الستين، يعني التطهير هذا المكان بحده وحدوده لا يمكن، لابد أنه سيتنجس مكان أوسع منه ولو قليلاً مقدمة لتطهير المجموع مثلاً، ولو من شلون؟ سير هذه الحالات في أكثر من مورد شيخنا، كما لو كان الجدار متنجس ولا يمكن تطهيره إلا بالرش عليه من الأعلى مثلاً. نعم، ستنجس الأسفل منه أم لا؟ الجدار هنا نجس، سير أكثر من مورد حتى في السطح، إذا كنت تريد أن تجري ماء الغسالة خارج المسجد تصير هاي الموارد أكثر من محل شيخنا. ما شايفين هاي الحالة؟ عندك ماء عندك مكان نجس وترش الماء فيتيح الماء فينجس مكان آخر أيضا، لكن بعد ذلك يطهر، يعني بعد دقيقة مثلا أو نصف. نعم، استعملت هذا خب جيد، ما افترض ما عندك هاي الجهاز، أنت ما تجي تفرض أن الناس كلها تستعمل هذا الأسلوب. المراد انه قاعدة هسه الان تصورتها انت، نحن المتصورون تصورتها ام لم تتصورها، القاعدة انه اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس جزء اخر، هذا الجزء غير نجس، هذا النجس، لكن تطهير هذا الجزء يتوقف على تنجيس هذا المكان، لكن يطهر بعد ذلك مو يبقى نجس. ها خب، إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك. مسألة جدا واضحة. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه يعني بقاء المسجد بقاؤه على النجاسة مستلزما للهاك وجب عليه إعلام غيره، لكن إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. خب المسألة أيضا لا أرى فيها ما يحتاج إلى شنه إلى بيان. إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهك وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه. التي بعدها، إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده. بعض الأحيان التطهير يستلزم فساد الشيء بعد تماما، صحيح؟ قد يستلزم بعض الأشياء بمجرد أن يصيبها الماء بعد ماذا؟ تماما تتلف. شايفين بعض الآن بعض الأخمشة مثلا، الآن كمثال وإن كان مو مثال المسجد، بعض العبائات التي يؤتى بها من النجف، من عبر عنها بالخاتية النجفية، من يصيرها نقطة ماء بعد تنكمج، هذه لا تغسل أصلا، بمجرد أن تغسل ماذا؟ تلقى في الزبالة. ما شايفينها؟ كثير من المشايخ يلبسونها. خب هذه سعرها جدا عالي، وتعتبر يعني لباس كشخة وما أدري شنو، بس بمجرد أن يصيبها الماء ماذا تتلف. هناك بعض الأشياء أو بعض الخشب الآن، هذا المجموع بمجرد أن يصيبه الماء مثلا يتلف. خب لو وجد الحصير الذي إذا غسل ماذا؟ إذا طهر وعليكم السلام تلف. خب إذا لم يستلزم فساده،
يعني حتى لو لون مثلا افترض اللون بس تغير لون،
هذا لا يعد تلف شيخنا، هذا لا يعد تلفا. خب وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره. يقول يجوز التطهير إذا لم يستلزم الفساد، مو خب بل يجب، مو يجوز بس، يجب التطهير إذا لم يستلزم الفساد. وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال. خب هل يجوز أن نطهره مع أنه يستلزم الفساد؟ نعم، لا لحظة، وجوبا عدم فعل ذلك وعدم القطع، يعني إبقاؤه على نجاسته، خب إذا غسلت سأطلفه، إذا قطعت منه أيضا هذا إتلاف للقسم المقطوع. نعم خب ففي جواز تطهيره. أي محذور؟ أي محذور؟ المحذور الأول عدم جواز عدم أني أخاف من إفساد الوقف، صحيح؟ المحذور الثاني أني إذا لم أفسد الوقف لن يطهر. خب هنا السيد رجح ماذا؟ رجح إبقاء الوقف بدون تطهير، وإن كان ماذا؟ سيبقى نجس. خب قلنا أن الصلاة على المكان النجس إذا كانت نجاسة لا تتعدى إلى المصلي جائزة في غير مسجد الجبهة. إذا كانت النجاسة تتعدى، لا الصلاة بعد شيخنا ما يصير تصلي وانت النجاسة تتعدى إليك. بعد شيخنا تقدمت هي المسألة سابقا قبل ثلاثة دروس تصور يمكن. خب وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال. نعم استبراك أيضا إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهات. افترض أن بقائه على النجاسة كما لو افترضنا أن المتنجس به غائط، هو الغائط نص بقاء الغائط في المسجد شنو هو؟ موجب لهذا في المسجد، بخلاف النجاسة مثلا شخص يده رطبة فلمس شيئا. طب هذا الآن الشيء الذي لمسته بيدي المتنجسة لا، وبقاؤه في المسجد مو هلك عرفا، صحيح؟ أما بقاء الغائط هلك عرفا، بلا إشكال هلك عرفا. خب فهنا ماذا يقول؟ نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة، يعني بقاء الحصير على النجاسة موجبا للهاتك، وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين، إما القطع أو التطهير. ننظر أيها أقل ضررا بالوقف. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا. هنا مسألة أنه المسجد، المساجد على نوعين، في توجد مساجد معمورة ومساجد خربة، لكن لا يزال يعبر عنها بأنها مساجد، لم تخرج عن المسجدية، لم تصبح أثرا بعد عين على قولتهم. هذه المساجد يقول سواء منها العامر أو الخرب، ماذا لا يجوز تنجيسها؟ حتى المساجد المهمولة، توجد بعض القرى فيها مساجد مثلا بعيدة صارت إلى حد ما لا أحد يعتني بالذهاب إليها مثلا، يقول حتى تلك المساجد لا يجوز ماذا؟ تنجيسها. لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد، ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفان. خب، ويجب تطهيره إذا تنجس. لا يجوز التنجيس، وإذا تنجس يجب التطهير. تقول لن يصلي فيه أحد، أنا أعلم أنه لا يدخل إليه أحد، يقول مع ذلك ماذا؟ يجب التطهير. خب، يؤدي الى التلف اذا كان يؤدي الى اتلافه. نعم،
لكن بقاء هذه النجاسه
ممكن تنسحب الى اخر المسجد،
يعني في حال غسل الرجال من دون تطهير.
ليش يغسل؟ معناها ان هذا معناها ان جيد، معناها ان التطهير لن يكون مكلف شيخنا، مو كذي؟
لا
ادري اصل التطهير. متى قلنا يجوز السكوت عن التطهير؟ مو مطلقا قلنا يجب التطهير الا اذا كان ماذا؟ الا اذا كان يستلزم التلف. والحال انت تقول يغسل بين فتره واخرى، معناها انه لا يستلزم التلف. الكلام في الصور العاديه الموجوده عندنا لا يستلزم التلف شيخنا، هذه مساله على فرض انه، لو على فرض انه يستلزم التلف. الموقف الموجود الآن مستعمل عادة لا ما يستعمل السلف. تصميغة في الأرض على أي أساس صمغ؟ ثانيا من يقول أنه يتوقف التطهير على النزع؟ يطهر وهو في الأرض، مش مشكلة وهو في الأرض، شو المشكلة يعني؟ أكو مشكلة؟ خب، إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد واحد، افترض أعلم أنه إما الزاوية الشمالية في المسجد هذا أو الزاوية الشمالية في ذلك المسجد، أعرف مكان معين في أحد المسجدين، أقول في هذا المسجد أو في ذاك المسجد، الترديد بين مسجدين، وتارة الترديد بين مكانين في مسجد واحد، يقول في كلا الحالتين يجب التطهير. إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد واحد وجب تطهيرهما. خب، التي بعدها يلحق بالمساجد المصحف الشريف، يعني يلحق بالمساجد في شنه؟ في وجوب التطهير وحرمة التنجيس. حرمة التنجيس ووجوب التطهير، صحيح. والمشاهد المشرفة أيضا، المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة. خب، المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، الضرائح المقدسة عادة يعبر بها عن المعصومين، لكن قد يفهم من العطف هنا شمولها لغير المعصومين من أولياء الله وما شابه ذلك، قد يفهم. خب، وإن كانت مو صريحة. والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام، هذه التربة المأخوذة للتبرك. أما لو كان مثلا شخص في وصل إلى كربلاء أو إحدى المدن المقدسة الأخرى ورأى نجاسة على الأرض، مو في الحرم، في مكان في جنب الحرم مثلا، هل يجب عليه أن يطهر؟ لا. نعم، خب، هذه التراب التي نصلي عليها مو مأخوذة من نفس القبر، واضح بعد، هذه مأخوذة من شنو؟ من كل المدينة. خب، الآن هذا الـ 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 هذه النجاسة الموجودة على الأرض قرب المشهد اصطلاحنا جيد، هل يجوز، هل يجب التطهير؟ يقول لا، لا يجب. أما لو أخذت هذه التربة وأرسلناها للتبرك فتنجست يجب التطهير. شفتون الفرق بين الموردين؟ هسه الان تجيب لي اشكال ثاني بتغسلها بيروح، مو انت مو مكلف ان تغسلها بيروح المجاري، تقدر تغسلها وتوديها تغسلها في وين؟ في الارض العاديه، مو اللي تغسلها في المجاري، مو التطهير مو متوقف على من يقول متنجس؟ من يقول متنجس؟ يطهر بمجرد وصول الماء اليه، هو الا اذا كان معجون بالنجاسه، حتى اذا كان معجون بالنجاسه يطهر، ليش يبقى متنجس؟ شو المشكله فيه على اساس يبقى متنجس؟ هو مو عين نجاسه شيخنا، يطهر، المفروض انه يطهر
والراحه والجيعان
يعني ما يطهر شيخنا اذا لم يعد انه لوثن على التربه الحسينيه لا باس به. فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها. شملها حتى إلى تراب المعصومين، لأنها في النهاية تعد فيه توهينا للمعصوم أن تأخذ من تربته. سلام تربة الإمام الرضا في محل ابتلاء إلينا، نفس الكلام هو الكلام يعني مأخوذة للتبرك فتتنجس يجب التطهير. يكفي ماذا؟
إذا يعني
شكل موضع الجامعة مثلا، الحاك قد لا يصدق عليه أنه تطهير، تجد شيخنا قد لا يصدق عليه أنه تطهير، ليش؟ مو قد لا يصدق، جزما لا يصدق، وإن كان في النهاية أزلت النجاسة عن هذه المتبقية، لكن التراب نفسه ذات وقت الأفضل شنه أن تغسله.
الماء يعني غير لو مكتوب على التربة مثلا،
خليه يتغير، خليه يتغير، شنه شو المشكلة؟ هذا بالنسبة للمسجد تقصد؟ التربة حتى لو صار تلف شو المشكلة يعني؟ إذا كانت وقت للمسجد هل يجوز مثل هذا الإتلاف أو لا يجوز؟ مثل هذا الإتلاف ما يضر بالنسبة إلى مثل التربة، خصوصا وأن التربة شنه؟ لوحظ فيها اساسا، بل حتى لو توقف على ان تغمس ويعاد عملها مره اخرى ايضا يجوز. ليش؟ لان اساسا التربه للسجود وموضع السجود بالذات يجب ان يكون طاهر. اذا تغير عنوان المسجد بان غصب وجعل طريقا او دكانا او خانا او نحو ذلك، غصب المسجد غصبه ظالم أخرج المسلمين منه وصيره شارعا أو منزلا أو دكانا، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه. ليش؟ لأنه وإن كان مغصوب ما جاء يتكلم الآن أنه يجوز الدخول فيه وما يجوز، هذه الأمور هذه الأحكام سيأتي الكلام عليها أيضا في مسائل غير، مو في هذه الجلسة، بل في الجزء الثاني اتصور من هالشيء الثاني. فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. احتياط شنو هذا؟ احتياط استحضاري. ليش؟ لأنه قال لا يحرم بعد. هذا حتى الآن ذاك أنه يبقى عنوان المسجدية له، يجب الاجتناب عن الدخول فيه، ويجب إعادة بنائه أو لا يجب، هذا بحث يأتي إن شاء الله الكلام عنه. نعم أدري أدري أدري، هل يجب إعادته أم لا؟ أساسا هل يجوز لولي الأمر، مو الحاكم الظالم، لولي الأمر أن يهدم المسجد ويصيره شارعا إذا اقتضت الضرورة ذلك أم لا يجوز؟ خب هذه مسألة يتعرض لها السيد أخوي والسيد السستاني أيضا تبعا له في الجزء الثاني. فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما معابد الكفار كالكنائس والبيع، الكنائس لليهود والبيع لماذا؟ عفوا الكنائس للنصارى والبيع لليهود، وأما معابد الكفار وحتى معابد الهندوس مثلا تشملها فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المسجد بأحكام المساجد، فيجوز تنجيسها ولا يجب تطهيرها. صحيح؟ نعم. إذا اتخذت مسجدا بأي كيفية، بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، ففي هذه الحالة جرى عليها جميع أحكام المسجد. تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهي أمور. خب، هنا الكلام قلنا في مسألة سابقة أنه لا تجوز الصلاة بالنجاسة، صحيح؟ تقدمت هذه في مسألة سابقة، وهي من البديهيات أصلا، يعني حتى لو لم تتقدم أيضا هي من البديهيات أن الصلاة بالنجاسة لا تصح، صحيح؟ خب، هنا عندنا جملة من الاستثناءات، يعني القاعدة الأولية لا تصح الصلاة بالنجاسة. تخرج عن هذه القاعدة الأساسية شنو عدة استثناءات يذكرها تباعا، ننظر إليها. الأول دم الجروح والقروح. دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برئين. يقول إذا كان في الإنسان جرح أو قرح وخرج بسببه دم، جيد، يعني هذا الدم مو عارض من الخارج، من نفس الإنسان، جيد. لا، حتى وإن توقف الآن لا تأخذ، أنت انتظر قبل المسألة كامل تتضح لك جوانب المسألة. خب، دم القروح والجروح أو الجروح والقروح في البدن واللباس، يعني سواء كانت في اللباس أو في البدن. خب، حتى تبرأ، يعني تستثنى حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برئين. خب، أما إذا توقف لكن الجرح لم يلتئم، مو انقطاع بر، توقف مؤقت، ما يصير توقفات مؤقتة للدم ويخرج بعدها. خب، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهار، سواء كانت البواسير ظاهرة أم باطنة. خب، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. خب، والأقوى عدم اعتبار المدخل. إلى هنا أصل المسألة أعطانا إياها. الآن يأتي إلى بعض التفصيلات في هذه المسألة. خب، والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل. خب، ما المقصود بالمشقة النوعية؟ أشرنا لها سابقا أو لم نشر إليها؟ المشقة النوعية قلنا المشقة تارة تكون مشقة شخصية وتارة تكون مشقة نوعية، مو؟ مشقة شخصية، شوفوا التطهير، شوفوا أكثر الآن دم موجود هنا، تطهير هذا الدم بالنسبة إلى الناس عادة لا يوجب مشقة أصلا، لكن بالنسبة إلى شخص بعينه يوجب مشقة، صحيح؟ ليش؟ لأنه مثلا لا يتحمل الماء الشديد أو يحس بالبرودة بشدة أو حس لأي سبب كان، توجد مشقة شخصية. تارة عكس الآية، توجد مشقة نوعية لكن شخصية لا توجد مشقة، كما لو كان هذا شخص ملك، ملتفين، وحتى لو الدم هذا عنده 1000 خادم بالدقيقة يغسلون يده، يأتون بالإناء تحته ويغسلون يده ولا توجد أي مشقة عنده في التطهير. هنا توجد مشقة نوعية لكن لا توجد مشقة شخصية. ماذا الفرقتون للمسألة؟ إذا قد توجد المشقة الشخصية والنوعية في شخص كأنت وأنا، إذا وجدت المشقة الشخصية والنوعية تتحدان، يقال يوجد مشقة شخصية ونوعية، قد توجد، وقد توجد مشقة نوعية ولا توجد مشقة شخصية، وقد تنعكس الآية. خب، هنا يقول والأقوى عدم. سيدنا ليش جاي في العبارة يقول أنا أريد أرد على أستاذنا سيد الخوئي، يقول الأقوى اعتباره المشقة النوعية. أنا يقول الله حطيت كلمة عدم بس غيرت المسألة، إنزين. يقول والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل، وإن كان الأحوط اعتبارها يعني اشتراطها، يعني أن لا تصلي بهذا الدم إذا لم تكن عندك مشقة نوعية في تطهيره، إذا لم تكن هناك مشقة نوعية في تطهيره. المشقة الشخصية ما لها دخالة هنا شيخنا، فلتكن هناك مشقة. كلام عن المشقة النوعية مو عن المشقة.
في مشقة نوعية مو مشقة شخصية يعني غير الظاهرة ولكن في مشقة نوعية مش يسوون يعني الظاهرة ولا
الظاهرة. توجد مشقة نوعية؟ يعني الأحوط إذا كانت توجد مشقة نوعية لا يجب التضحية حسب ظاهر العبارة. حسب ظاهر العبارة لا يجب. وإن كان هو غالبا في الموارد لعله هم قد يقال بأن نظره منصرف عن مثل هذا المورد بس قد يقال أن نظره منصرف عن مثل هذا المورد يحتاج إلى تأمل أكثر. وإن كان الأحوط اعتباره احتياط استحبابي ليش؟ لأنه قال سبقها بفتوى على خلافه المو خب إذا هذا الاحتياط احتياط استحبابي. وين الفتوى المخالفة؟ أو الأخوة الأقوى عدم اعتبار. نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار. وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها. أعطانا إذن أمور موضحة للمسألة. والله شخص يقول والله هذا جرح طفيف هذا الآن اليوم أنا وصلت بجرح خب هذا جرح طفيف لن أطهره بعد في السيستاني قال أدم الجروح والخروح يقول لا هذا جرح جزئي هذا جرح جزئي. أما الكلام عن الجرح الكبير المعتد به أما الجرح الطفيف فغير داخل خب. ونعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار يعني مو سريع يندمل مو من النوع اللي يندمل بسرعة خب. وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها كما يعفى عن الدم المذكور يعفى عن ماذا؟ يعفى أيضا عن القيح المتنجس به. شوفوا بالنسبة إلى هذا الدم خب ورد أنه يعفى عن ماذا؟ عن الدم خب. الآن قيحون خرج من الجرح قيح تعرفون القيح ما يعبر عنه احنا نعبر عنه خراب نقول في لهجتنا العامية والبعض يسميه قيح لا بأس قد تختلف التعبيرات من لهجة الى لهجة لكن المقصود التصور واضح مو خب. هذا القيح اذا خرج متنجسا بالدم خب الدم معفو عنه لا بأس لكن نفس القيح يعفى عنه ايضا فتن للإشكالية يقول نعم القيح هنا في هذا المورد وخصص في هذا المورد أنه في موارد أخرى تأتي أنه لا يعفى في هذا المورد نعم يعفى عنه. القيح مو نجس متنجس توجه إياي لا يجوز الصلاة لا بالنجس ولا بالمتنجس. كيف تصلي بالمتنجس والقيح متنجس تصلي به؟ ما عندنا دليل على جواز الصلاة به. كيف يقول سيد الستاني هنا أنا أقول يعفى عن يعني يلحق بالدم في مثل هذا المورد ما هي واضحة المسألة؟ خب كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه على الجرح يعني أو على الدم والعرق المتصل به يعرق الإنسان ويتصل عرقه بماذا بهذا الجرح والأحوط استحبابان شده شد هذا الجرح إذا كان في موضع يتعارف شده أما إذا كان في بعض المواضع التي لا يتعارف شدها كما لو كان في الوجه عادة مو متعارف شده مثلا في موضع لا يتعارف شده خب خب بعض المواضع حتى اللزقة غير متعارفة يعني لو وجد موضع اللزقة ايضا غير متعارفة كالأذن مثلا جيد خب
حتى لو كان شيخنا الأسلام
يعني لو قطع على اين خب هنا المقدار الذي يعفى عنه مقدار الجرح والمحيط العرفي بالجرح مو مطلق يقول والله نيها صايرني ني صايرني خب كلامه عن امثال هاي الاماكن الدم المحيط بالجرح شيخنا خب. اذا كانت الجروح والقروح المتعدده متقاربه بحيث تعد ماذا بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد عرفا يقال هذا جرح واحد صحيح وعليه فلو برأ بعضها شوفوا هذا مجموعة جروح برأ قسم منها القسم الآخر لم يبرأ لكنها تعد جرح واحد عرفا متقاربة جدا بحيث تعد جرح واحد عرفا يقول لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع خب إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا لا يعفى عنه. رأيت دما فشككت أنه دم جرح أو قرح أو لا دم آخر فإنه لا يعفى عنه ما لم أطمئن إلى أنه دم جرح أو قرح. يضر أو لا يضر شنو؟ لا المشقة غير الضرر، ما جاي يتكلم عن وجوب ضرر. توجه جاي ما جاي يتكلم عن وجوب ضرر. لا إيه ليش إيه موجود دم الدماء الثلاثة شيخنا؟ ليش جرح دم البواعث دم جرح في الداخل حتى الجرح أو قرح ما أدري يعني أنا مو من أهل الخبرة ولم أرى بعيني دم البواسير في أحدين والحمد لله. إذا أمكن الفاح ووصول إلى الحاق من أنه من هذا أو من هذا بعد انتهت المسألة صار مو مشكوك صار متيقن شيخنا.
لا ممكن
جيد إذا أمكنك وفحص ولا يقول يجب الفاح يقول يجب الاجتناب عنه، لكن لو فحص فارتفع شكك وتيقنت بأنه دم جرح انتهت المسألة بعد دخلت في المسألة السابقة. الدم في البدن الثاني، خب هذا الثاني جدا مهم، الدم في البدن واللباس. خب إذا كان الدم أقل من الدرهم، إذا كانت سعته أقل من الدرهم ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر. خب يقول سواء كان الدم في اللباس أو في البدن فإنه يعفى عنه إذا كان بمقدار يكون أقل من الدرهم، وسيأتي الكلام عن مقدار الدرهم الآن لا تستعجلون احفظوها الآن على أصل أن لا يكون شنه أن لا إذا كان سعته أقل من الدرهم يعني لا يصل إلى درهم صحيح يكون أقل من الدرهم، الدرهم لا يعفى عنه، ما أقل عن الدرهم يعفى عنه مو إلى حد الدرهم يعفى عنه، البعض يتوهم أنه الدرهم يعفى عنه، لا ما كان أقل من الدرهم هو الذي يعفى عنه مو الدرهم. ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر، إذا دم الحيض لا يعفى عنه وإن كان أقل من الدرهم صحيح. خب ويلحق به يعني بالحيض بدم الحيض على الأحواض دم نجس العين، احتياط وجوبي، دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه. خب هو لو ما قال على الأحواط لو قال ويلحق به على وجه لقلنا أنها فتوى، فجه يعني على وجه فتوى، لكن لما قال ويلحق به على الأحواط إذا هذا بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه فيه يعني تردد فيه، لكن في النهاية هو يرجع إلى نفس الاحتياط هنا، المرجع فيه هو نفس الاحتياط شيخنا. إيه الأحواط والجوبة الحاق وكل هذه الأمور بماذا؟ بدم الحيض. التفتوا يعني يفتي بأن دم الحيض لا يعفى عنه، شوفوا وبقية الأمور التي ذكرها بعد ذلك الأحواط والجوبة أيضا على الآرم العفوي عنها وإن كانت بمقدار نقطة. شيخنا من نفس الإنسان إذا كانت امرأة وكان دم حيض أو دم استحاضة أو نفاس جيد لا يعفى عنه على ما سيأتي منه بالنسبة ودم النفاس والاستحاضة أيضا. توجهت يا إيه افترض هذه امرأة خرج منها دم حيض نقطة أو دم استحاضة أو دم نفاس هذا ولو نقطة لا يعفى عنها، إما فتوى كما في الحيض أو احتياط وجوبي كما في الاستحاضة والنفاس. نتسين ثلاث موارد مو؟ خب دم معقول غير معقول اللحم أو دم السباع دم الميتة، افترضوا ميتة خرج منها دم فأصابني، خب هذا لا يعفى عنه ولو كان بمقدار رأس الإبرة. نتسين هذا لا نقول بمقدار الدرهم او اقل او اكثر، الكلام هنا عن هذه الموارد المستثنات، يعني الدم يعفى عنه اذا كان اقل من الدرهم الا هذه الموارد فانه لا يعفى عنها.
على الاحواط ثم سبقتها على وجهه.
ما سبقتها، لحقتها.
يعني لو أول شيء يلحق به على الأحوار دم كذا كذا
على وجهه. فتوى بعد. لا احتياط وجوبي إيه. لو لم تلحقها لو لم تسبق بعبارة والأحواط لقلنا أنها فتوى. خب. ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا. عن قليلها يعني الذي أقل من الدرهم. هذا لا يعفى عنه. خب. ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور. على وجه. هذه عبائر الفقهاء الان ليش يقول الاظهر تارة تارة يقول الاقوى، ما شايفين هالتعبير؟ خب ليش يقول لا يخلو من وجه؟ هذه عدة تعابير الفقهاء يستعملونها لبيان نقاط فقهية معينة عندهم، بس بالنسبة الى المكلف البعض يرجح ان هذه العبائر شنو تشطب من عبائر من رسائل العملية. ليش؟ لانها تشوش ذهن المكلف، لها نقاط علمية وجيدة، لكن بالنسبة الى المكلف الاعتيادي تشوش ذهنه. النتيجة واحدة ان هذا شنه لو اتت لو لم تسبق حتى شيل على وجهين، شيل على وجهين اعتبرها غير موجودة بالنسبة لك انت كمكلف، اعتبرها غير موجودة بلا اي ثمر بالنسبة الى المكلف الاعتيادي تماما، وجودها وعدمها سيان. ما توجهي؟ نعم لها نقاط فقهية مهمة بالنسبة الى جنرات الاستدلال، لكن هنا لا تماما، وجودها وعدمها سيئان. صار واضح؟ خب هذا الذي تطلبه انت، مطلب خب جنبة الاستدلال. خب ولا يلحق بالمتنجس بالدم به في الحكم المذكور. خب هسه الان عندنا ماء متنجس بالدم، نقطة ماء سقطت في هذا الكوب، نقطة دم سقطت في هذا الكوب، تنجس أم لا؟ خب حال الماء الذي في الكوب الآن ماء متنجس بالدم. خب لو سقطت منه نقطة على ثيابي هذا الدم، هذا الماء لا يعفى عنه، هذا المتنجس بالدم. قد يقول شخص يقول شويش هذا الكلام، نفس الدم يعفى عنه والمتنجس به لا يعفى عنه. نقول نعم، الدليل دل على أن الدم يعفى عنه لكن المتنجس بالدم لا يعفى عنه. نعم في النهاية متنجس بالدم هذا لا يعفى عين. شلون يعني؟ لا شيخنا، ما يعفى عنه في البدن واللباس. شيخنا إذا أصيب ثوبك بدم سواء من بدني أو من بدنك، هذا ما لا يقال انه متنجس بالدم، يقال نفس الدم هذا يقال متنجس، يقال ان الثوب متنجس بالدم، مو هذا الكلام. ولا يلحق متنجس بالدم به في الحكم المذكور منظور هذا، منظور مثل الماء الذي شنه يصاب بنجاسه ثم يسقط على ثيابك او بدنك. فالان هذا يجب تطهيره، يقول نعم يجب التطهير اذا تفشى الدم من احد الجانبين الى الاخر. شوفوا هذا جانب، هذا جانب آخر، صحيح؟ خب إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد. شوفوا هذا جانب وهذا جانب آخر، بعد ما يصير عنده تقيس هنا مثلا نفترض نصف درهم هنا ونصف درهم هنا، يقول المجموع هو نصف درهم بعد، هذا قطعة واحدة هي. نفسين المسألة، هذا الآن عندما تصيبك نقطة دم ما باصطلاح البحارة تخرج تروح للجهة الثانية. خب الآن هنا نصف درهم، هنا أيضا نصف درهم، خب إذا جمعتهم تصير درهم لا يعفى عنه في الصلاة. يقول سير ستان لا تحسبه بس من جهة واحدة، ما يصير تحسبه من الجهتين. ثم يستدرك يقول نعم إذا ترى إذا كان التفشي إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدد. شنو الظهارة والبطانة؟ شايفين هذه الآن مثلا هاي الصواية، هذه ظهارة، هذا القسم يعبر عنه بالبطانة، قطعتين قماش، قطعتين لولا مختلفتين. خب هذا يقال ظهارة وبطانة. خب لا ديك ثياب مختلفة تماما شيخنا. هسه الان اذا شمل الى الخميس مثلا بلا اشكال هي ثياب مختلفة شيخنا. الكلام عن مثل الظهر والبطانة يؤكد لانه قد يتوهم انها قطعة واحدة مثل المورد السابق، يقول لا هي مو قطعة واحدة. نعم اذا كان قد تفشى من مثل الظهارة الى البطانة فهو دم متعدد الا في صورة التصاقها، بحيث يعد في العرف دما واحدا كما لو كانت الظهارة والبطانة ملتزقة تماما، كما قد يقال بالنسبة الى هذا المكان قد يقال عرفا ان هذا دم واحد، قد يقال عرفا ان هذا دم واحد. خب ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد. هسه اسفل الثوب قد يقال ان هذا دم واحد عرفا، مو كذي؟ اسفل الثوب تكون مشفوسة باصطلاحنا مو؟ خب هذا المكان عندما تكون قطعتين في اسفل الثوب هذا ايضا يقال دم واحد او لا عرفا، قد يقال ان هذا دم واحد حسب الظاهر يعني. خب ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع. خب ويلاحظ التقدير المذكور ان تكون ان يكون المقدار اقل من الدرهم، مو قال ان يكون المقدار اقل من الدرهم فيعفى عنه. خب هذا التقدير باقل من الدرهم اذا كان الدم متعدد. هنا نقطة او هنا نقطة وهنا نقطة في اكثر من مكان، هذا الثوب فيه نقطة وذاك الثوب فيه نقطة، فنجمع المجموع اذا وصل الى درهم فلا يعفى عنه. صارت المسألة واضحة؟ اما اذا لم تصل ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، يعني بلحاظ مجموع الدماء يلاحظ التقدير، فإذا وصل مجموعها إلى درهم لا يعفى عنه، إذا لم يصل يعفى، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلا فلا يعفى.
هذا الكلام يعني بطانة وشتم الداخل نفس الكلام عن مكان القمة العافية، يعني جواب مش نفس الدرهم اللي
داخلها في الفائدة
على الحلقة اللي
داخلها في الدرهم
مجموع
الدرهم
لا
يجوز. لا يعفى عنه. نعم. لا يعني بعد اللي جاته اللي جاته المجموع ما لهم بعد الدرهم بعد لا يجوز. لا يعفى عنه. نعم. خب. إذا تفشى الدم خلصناها. إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعفى عنه. لا. ما شرحناها. ما شرحناها هذه. ما شرحناها. لا ما تشمل. أنا نبهت ليكم ملاوي. ما قلت ليكم في خصوص هذا المورد ذيك الحين مرتين. التفتوا معي. لا تستعجل. ارجعوا إلى مسألة الصفحة السابقة. مسألة 444. كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به. في المورد السابق مو عندنا شوفوا تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات. عدة موارد، المورد الأول صحيح؟ في المورد الأول وهو دم القروح والجروح يعفى عن القيح المتنجس بالدم، يعفى عن الدواء المتنجس بالدم. اما هنا في الثاني الدم في اللباس والبدن، ملتفتين؟ هذا بعنوان اخر جاي يتكلم عنه حتى وهو طالع منك انت، بس ما جاي يتكلم عنه بلحاظ كونه شنو دم قرح او جرح، ما جاي يتكلم عنه بلحاظ كونه دم قرح او جرح، وعليه حتى لو برئ جرحك يجوز ان تصلي فيه. هذا شايفينها 446. هذا بالنسبة إلى المورد الأول شيخنا، الكلام هناك بالنسبة إلى المورد الأول.
لا هذه ولا يلحق
المتنجس. أدري شايف. إيه.
هذا ولا يلحق المتنجس بالدم.
به.
يلحق المذكور يشمل هذا.
لا ما ها إذا ولا يلحق المتنجس بالدم. لا هناك شيخنا هناك قد يأتي الكلام، بس هنا بالنسبة إلى المسألة أربع ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور يقصد به ماذا؟ يقصد به مثل سقوط الدم في الماء، التنجس تماما بالماء شيخنا، بالماء المتنجس بالدم، يعني الماء المتنجس هو الذي لا يعفى عنه. فوجه شيخنا هنا في هذه المسألة إذا اختلط الدم بغيره من قيح. خب أو ماء أو غيرهما لم يعفى عنه. هنا يركز على شنه أنه يوجد دم واختلط به شيء من نفس الجرح خرج قد يكون خب لا يعفى عنه. خب إذا تردد قدر الدم بين طبعا إذا اختلط الدم بغيره ركز أن هذا يختلف عن ما تقدم في مسألة 444 في نقطة وهي أن الكلام هناك عن جرح في الإنسان الكلام هنا عن جرح عام من كونه في الإنسان أو لا افترض أن ذاك الجرح قد برئ نقول مع ذلك يعفى عن الدم إذا كان أقل من الجرح ماذا بالكثير المفارقة قد يجتمعان قد يفترقان يعني قد تكون هناك بعض الأحيان يوجد جرح في يدي وانتقل الدم منه إلى ثيابي فنقول يعفى عنه إذا كان أقل من الدرهم حتى وإن لم تكن هناك مشقة كما هو رئيس سيد الخوي اشتراط المشقة مو في الصلاة لا في أي مسألة يقصد في غير الصلاة ليش لم يعفى عنه لا الكلام عن الصلاة شيخنا تتميمون فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة ما حدد شنو هو شيخنا أصل الباب معقود لشنو هو شنو هو يعني وش يقصد لم يعفى عنه شنو هو ما يعفى عنه يعني يضرب هذا وش تريد تقول يعني نعم ها يعني لا يعفى عنه في المسجد في المسجد حتى لو نقصد دم تطهر شيخنا كلام عن التطهير في الصلاة شيخنا خب إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العافو إلا إذا كانت مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه توجد أكثر من نقطة مثلا جيد وأشك أنها درهم أو أكثر عفوا أقل من الدرهم أو تصل إلى الدرهم إذا كانت أقل فهي معفو عنها إذا كانت أكثر فهي غير معفو عنها صحيح؟ خب إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بنى على العافو يعني يحكم بأن هذا معفو عن إلا يستثني إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية شلون يعني كما لو كان الدم في البداية أكثر من الدرهم فطهرت قسما من فالباقي الآن أشك أنه بقدر الدرهم أم لا يقول أيضا لا يعفى عنه ليش لأنه سابقا كان أكثر من الدرهم ما أعرف متوجهين للمسألة نقدر تارة نفترض أن الدم من البداية كان قليل فأشك أنه يصل إلى الدرهم أم لا الشك شك بدوي مو هنا يقول يعفى عنه وتارة لا تارة الدم في البداية أكثر من الدرهم 3 دراهم مثلا فأشك في أنه عندما طهرت قسما منه صار قليل بحيث أقل من الدرهم أم لا فإنه في هذه الحالة استصحب الحالة السابقة خب وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره الدم مقدار أقل من الدرهم لكن أشك أنه من دم الحيض أو من دم غير أو من دم العادي مثلا خب بنى على العفو ولم يجب الاختبار خب وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو افترض تبين بعد الصلاة أنه دم حيضا مثلا جيد لم تجب الإعادة خب
ولم يجب الاختبار رجع على قسم عند فوقها بس على قسم ثاني إذا تردد قليلا وإذا كان سعة الدم وشك في أن الدم المعفو إذا بين الحزم وبين نوع الدم أنهم لا يجب يسمونه لا يجب الفحص لا يجب الاختبار
اثنينهم حسب الظاهر ليه اثنينهم قد يقال اثنينهم يعني حتى في المورد الاول لم يشر الى لزوم الاختبار خب الاحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الابهام هنا الى هنا نصل ونتوقف خب باي مقدار الدرهم مو قال الدرهم باي مقدار توجد عندنا 4 اقوال في حجم الدرهم توجد عندنا 4 أقوال في حجم الدرهم نشير إليها سريعا القول الأول أنه بقدر ماذا بقدر إخمص الراحة هذا قول جدا ضعيف لكن موجود، نسبه البعض الى ابن ادريس الحلي كانما. شايفين اخ مصر الراحه؟ هذا اخ مصر الراحه. لا لا، هذا هذا الفتحه اللي هني قال لها الاخمص، الان اخمص القدمين، هي المكان هذا المكان قال له اخمص القدمين، صحيح؟ هذا اخمص الراحه، هذا المكان ما شايف هاي المكان؟ الحين ما تشوف خب هاي الخف قال له في الايد على قولة الشيخ، خب اخمص الراحه، خب ان يكون بقدر اخمص الراحه، الثاني بسعه عقد الابهام، هذا القول الثاني، هذا العقد عقد الابهام، هذا القول الثاني انه بسعة عقد الابهام، القول الثالث انه بسعة عقد الوسطى، خب والقول الرابع انه بقدر سعة بقدر سعة عقد السبابة. جيد، هذه اربعة اقوال. إيه إلى الخط هذا يقال عقد الإبهام. السيد الخوئي يرى أنه الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة، هذا المقدار. السيد الخوئي الشيخ تبريزي. خب السيد السستاني يذهب إلى أنه على ما يساوي ماذا؟ عقد الإبهام. الثالث يأتي الكلام عليه. الثالث
يعني نعم، يعني أنا يبي يعني
على يبي يعني. لا، مستوي الخلقة شيخنا في هاي الأمور. عفوا الشيخ يسأل يقول كل إنسان قيس على قدر إبهام يده مثلا، إذا يرجع لسير السستاني، خب يمكن أنا إيدي صايرة يعني الإبهام زايدة، الكلام لا، مو هذا الدرهم شنو شيخنا؟ الدرهم قطعة معدنية معهودة، بأي مقدار تحددها؟ اختلف في تحديد هذا المقدار. وجدت شيخنا؟ مو ترجع إلى يعني لا ترجع إلى كل إنسان إنسان، ممكن إنسان إنسان يصنعون له درهم مخصوص. الإنسان مستوي الخلقة، الإنسان الاعتيادي، الرجل الاعتيادي الكامل الخلقة بالحجم الاعتيادي، عادة حجم الإبهام متساوي أو متقارب جدا بحيث لا يعتنى بالفارق بينها. واضح؟ خب الثالث مما يعفى عنه في الصلاة هو الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده، ويأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.